بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فقال ابن القيم رحمه الله: وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الدالي. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. هذا الجزء يقول ابن القيم رحمه الله ضمن وصيته لمن يؤهل نفسه لأن يحتكم إليه الناس، يقول: وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا، كثروا وبدأوا يصيحون، فهنا ما موقفك؟ يقول: فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: هذا التشبيه الذي ذكره ابن القيم رحمه الله وهذا التمثيل، يقول: من أعجب التمثيلات وأدقها. يقول: هو أشد من قول الشاعر: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها. بليت بلا الأطلال، يدعو على نفسه، يقول: ليصيبني البلا كما يصيب الأطلال، أي ليصيبني إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. يقول: ما ذكره ابن القيم أبلغ من ذلك، أبلغ بكثير. فاثبت فصيحتهم كمثل دخان، الدخان إذا ثبت له هل يدفعك؟ ما يدفعك، هو الذي يتلاشى. أيضا من صفات الدخان أنه يرقى إلى الأوج الرفيع، يصعد الأوج الرفيع أي قمة العلو، وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني بنفسه. ما الذي يتطلب منك؟ أن تثبت، لا تظن أنك أحاطك الدخان فتفر. نعم. يقول: هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. يقول: قتال حزب الله بأمرين، بالأعمال وبكتائب الشجعان، يعني المعنى لا بكتائب الشجعان وحدها، هذا مقصود. يعني قتال حزب الله لا يكون بكتائب الشجعان وحدها، بل يسبقها أعمالهم، تسبقها أعمالهم، يهيئون أنفسهم، وهذا هو الأهم، ثم تكون الكتائب. فهنا لا يريد أن ينفي أهمية كتائب الشجعان، بل يقول: ليس قتالهم بكتائب الشجعان وحدها. والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداد وأعداهم، أي وأعداؤهم بلا حسبان. دائما إذا قارنت بين عدد المسلمين وبين عدد غيرهم، وخاصة في مرحلة الصحابة ومن بعدهم، أين هذا وهذا؟ يقول: أنا وأعداهم بلا حسبان، أعداؤهم، أعداهم يعني بالنسبة للهمزة لضرورة الشعر، بلا حسبان، هم كثر، ليس هناك مقارنة بين أي، هي لضرورة الشعر وأعداهم. وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. بالنسبة للبلاد فتحوها بماذا؟ بالعلم والكتائب، بالعمل، بالعمل والكتاب. بالنسبة للقلوب فتحوها بالعلم والإيمان، وليس بهذه الآراء. تصور أن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بأن يدعو الصحابة عن طريق علم الكلام، يجلس أكثر من سنة ليعلمهم الجوهر والجسم والعرض، والعرض اللي يبقى لا يبقى زمانين. هناك كتيب أو كتاب لجلال الدين الدواني، جلال الدين الدواني عنوانه إثبات واجب الوجود. هذا الكتاب يعني واضح من عنوانه أنه لإثبات وجود الله عز وجل. يعني المتخصصون من الصعب أن يفهموه فكيف بغيره. فيقول ابن القيم يعني ما فتحوا القلوب بهذه الآراء، أن هذه الآراء هي نقمة، هي تعقيد كلها وليس فيها، بل فتحوا بالعلم. العلم هو الكتاب والسنة، والإيمان هو العمل به، الاعتقاده. وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان، وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثناء من كل ذي بطلان. هنا ذكر ابن القيم رحمه الله تعريفا للشجاعة، تعريفا لشجاعة الفرسان، يعني تعريفا لشجاعة الشجعان، وتعريفا لشجاعة الحكام، وتعريفا لشجاعة العلماء. وكما قال الشيخ ابن عثيمين يقول هذه التعريفات ما وجدتها في أي كتاب، بل أوصى الطلاب أن يأخذوا دفتر ويقيدوا مثل هذه الفوائد التي تمر عليهم في هذا الكتاب. شجاعة الفرسان خلاصته أنه الزهد في النفس، يعني شجاعة المقاتل الزهد في النفس. إذا زهد في نفسه استعد للتضحية في سبيل الله عز وجل. وشجاعة العلماء والحكام الزهد في الثناء، الزهد في الثناء. ما الذي يجعل العلماء المنتسبون إلى العلم، ما الذي يجعلهم يشتطون أحيانا يمينا وشمالا؟ ثناء الناس عليه، هذا هو الذي يصلح لهذا العصر، وهذا هو الذي كذا وهذا، فتأخذه هذه. ذكر الشيخ ابن تيمية هنا أيضا ذكر أقسام العلماء، وأنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عالم الملة، وعالم الأمة، وعالم الدولة. يقول عالم الملة هذا هو العالم، وعالم الأمة ينظر إلى الواقع ما الذي يريده فيعطيه، وعالم الدولة ما الذي يطلب منه. يطلب منه مثلا أن الربا لا بد منه في الاقتصاد، فيفتي أن لأن به قوام الاقتصاد، فهكذا. يقول وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس، الزهد في النفس هو الشجاعة. وذا محذور كل جبان، وهذا الذي لا يستطيعه، محذوره أي يستحيل أن يزهد في نفسه. وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثناء، الهمزة نفس الشيء، من كل ذي بطلان. شجاعة الحكام، الحكام إذا زهدوا في ثناء الناس ما الذي يستنتجهم؟ يستقيمون على الله. وكذلك شجاعة الغني الزهد في المال، وهكذا. فإذا هما اجتمعا لقلب صادق، هما أي الاستعداد للتضحية بالزهد في النفس والزهد في ثناء الناس، وهما الاستعداد للتضحية بالزهد في النفس والزهد في ثناء الناس. فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن، شدت أي أسرعت ركائبه أي ما تحمله يعني مركوبه، شدت أي أسرعت إلى الرحمن، تكون سببا لسيره الحثيث إلى الله عز وجل. أما إذا كان هناك خلل في هذين الأمرين فلا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يسير في طريقه إلى الرحمن. ثم يقول: واقصد إلى الأقران لا أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران. يقول أنت لما تناظر لابد أن تناظر رؤوس أهل البدع، أي لأن بسقوطهم يسقط من يتبعهم. أما إذا مسكت عام أو أنصاف وأشغلت نفسك معه فهذا فيه مضيع للوقت. وكذلك في القتال يقول: اقصد إلى الأقران الذين هم مثل الذين هم اذهب إليهم ولا تشغل نفسك بهامش الصفوف. فالعز تحت مقاتل الأقران، إذا رأوك قد سقطت هناك في الحاشية فهذا يقول هذا عيب، ابن القيم يقول هذا عيب. فالعز تحت مقاتل الأقران، واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان. يشير إلى نفسه رحمه الله، لأنه هذه حقيقة يعني لفتة منه، يعني عنده خبر بما عند الورى، يعني بالنسبة لآراء الناس، يعني دراسته لآرائهم يعني دراسة تفصيلية. ولذلك يقول: اسمع نصيحتي من كثرة الجولان. قل ما تركت أحد، قرأت ما عندهم من الله. طيب، ما هي النصيحة التي تتعلق بأولئك؟ ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. يقول: لو فتشت ما عندهم لن تجد عندهم من الخير إلا ما أخذوه من النصوص، الجزء الذي يستدلون له بالنصوص هذا هو الخير الموجود عندهم، أما الباقي يقول: والكل بعد الباقي، والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. ذكر أربعة أمور. يقول: الخير الموجود عندهم هي النصوص التي يستدلون بها أحيانا، هذا هو. أما الباقي فذكر أنها أربعة أمور: والكل بعد فبدعة أو فرية كذب، المجسم قال والمجسم قال والمجسم قال، هذا كله كذب، أو بحث تشكيك إن قال فلان، إن قلنا يقال، إن قيل يقال، إن قيل يقال، هكذا. هذا سبحان الله تجده في عند المتكلمين شيء غريب. أذكر أن أحدهم، وهذا أذكره دائما، بحث في إثبات قدرة الله عز وجل وذكر له تسعة أدلة، الدليل العاشر هو السمع النصوص، وذكر أن طبعا الدليل السمعي هو مظنون عندهم، وذكر أن الأدلة التسعة هذه أيضا ضعيفة. طيب ما الذي بقي؟ ها؟ نعم، أيضا يعني أحيانا تجد عنده فائدة، يشوش عليها بتشكيك، لأن هذا الفن عندهم مقصود، حتى ولو جاء بشيء لابد أن يشكك فيه، هذا فن عندهم. أي في النهاية تجده يقول هذا كثير عند الآمدي، الحق الذي يقرره بدليل يأتي عليه بإيرادات كثيرة، في الأخير يقول هذا الذي عندي ولعل عند غيري حل هذا الإشكال. حتى ولو جاءوا بحق يريدون عليه بحث وتشكيك. لما تقرأ في كتبهم يعني تفهم هذا جيدا، بحوثهم في التشكيك كيف تكون. ورأي فلان هذه أيضا بضاعتهم، قال أفلاطون وقال أفلاطون. هذه يقول غير ما أخذوه من الكتاب والسنة، أربعة أمور: بدعة، كذب، بحث تشكيك، ورأي فلان. إذن فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى، في الله واخشاه تفوز بأماني. طبعا واخشاه المفروض يقول واخشه، لأنه أمر والألف يحذف، ولكن الأمر كما قلنا لضرورة الشعر. فاصدع بأمر الله أي بينه بيانا تصدع به الحجر من قوة البيان. فاصدع، كن واضحا في بيانه. لا تخشى الورى، في الله واخشاه تفوز بأماني، هذا فيه الأمانة. هذه التي واقصد واسمع نصيحة من له خبر، هذه الفائدة العاشرة فيها حقيقة ما عند الفرق. فاصدع بأمر الله، هنا الأمر بالصدع والصبر وكذلك رحمة المخالف. واهجر ولو كل الورى في ذاته، واهجر ولو كل الورى، إذا استلزم الأمر أنك تهجر الجميع في ذات الله عز وجل، تحمله لا في هواك ونخوة الشيطان، النخوة العزة، أي لا يكون الهجران في هواك وفي نخوة الشيطان. واصبر بغير تسخط وشكاية، التسخط يكون بالقلب والشكاية تكون باللسان، وهذا هو الصبر الجميل. واصبر بغير تسخط لأقدار الله عز وجل وشكاية، واصفح اصفح ولكن بغير عتاب من هو جاني، الجاني الذي يظلمك. أما إذا عاتبته فقد أسمعته ثم يقول واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى. الهجر الجميل، الهجر بلا أذى هو الهجر الجميل، والصبر الجميل هو الصبر بلا شكاية وتسخط. واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. يعني ابن القيم رحمه الله لا يحثنا على الهجر إلا إذا اضطررنا إلى ذلك، إن لم يكن بد من الهجران. وهذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين هذا من تسامح المؤلف، يقول لا يهجر المبتدر إلا إذا لم يكن بد منه، لأن الهجر كعلاج. الآن إذا كان أحد إخوانك يقع في المعاصي وكذا وهجرته، ما الذي يحصل؟ يتلقفه أكثر من شيطان فيضل أكثر، وهذا ليس من الرحمة به. فالهجر إذا غلب على ظنك أن هذا يؤدبه، هنا يكون الهجر. إن لم يكن بد من الهجران، ذكر الشيخ ابن عثيمين هنا يعني فائدة تتعلق بالهجران تعليقا عند على قوله بلا أذى. يقول هذا عكس ما يفعله بعض المتحمسون بعض المتحمسين من طلاب العلم يقول يشددون في المجادلة وأيضا يشددون في الهجر والتنفير والتنفير من المخالفين. يقول هذا ليس من منهج السلف. يقول الشيخ ابن تيمية واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. يقول كل ما تراه فهذا بتقدير الله عز وجل بإرادته الكونية وبحكمه الكوني. هذا هو كل ما تراه فهو بحكمه الكوني هكذا قدر كونا. وإذن سيذكر فيما بعد أن هذا يحتاج إلى لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع. هذا يحتاج إلى أن ترحم هذا الذي وقع في البدع ترحمه. وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان واجعل. طبعا الإرادة كما تعرفون إرادة شرعية وإرادة كونية. هذه الإرادة الكونية سيأتي حديثه عن الإرادة الشرعية. واجعل لقلبك مقلتين. المقلة هي العين الناظرة. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما. المفروض يقول كلتاهما هذا لضرورة الشرع. كلاهما بالحق في ذا الخلق باصرتان. كلتا المقلتين تنظر إلى هذا الخلق بالحق تكون مسددة في نظرها إلى الخلق. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. الله عز وجل يعني أرسل الرسول وأنزل الكتب فكان نصيب هذا هو الغي. الله عز وجل أغواه هذا كان نصيبه. ومشيئة الله عز وجل لا ترد لا بد أن ترحمه. كيف؟ وانظر بعين الأمر واحملهما على أحكامه فهما إذا نظران ترحمه وتتلطف إليه وتحاول أن تحمله على الحق. وانظر بعين الأمر هذه هي الإرادة الشرعية والحكم الشرعي واحملهما على أحكامه فهما إذا نظران. هذا الحمل حتى ولو بالضرب كما يكون لمن تعولهم بأي وسيلة تحملهم لأن هذا من الرحمة به. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها. من الرحمة أن تحمله على الحكم الشرعي والإرادة الشرعية. وانظر بعين الأمر واحملهما على أحكامه فهما إذا نظران. واجعل طبعا ما سنجده عند المتصوفة أنهم يلغون النظر الثاني عندهم. وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. كل ما نجده وهو مقدور لله عز وجل وبالتالي هو محبوب له عندهم. أي الإرادة الشرعية يلغونها. ولذلك كل ما نجده بما أنه مقدر لله عز وجل هو الذي قدره قدر منه ولذلك هو محبوب عندهم. فلا عندهم حلال ولا عندهم حرام. وقد تأتي أقوالهم في هذا. واجعل لوجهك ذكر واجعل لقلبك مقلتين ثم يقول الآن واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. لا يكفي أن تكون العين الواحدة تبكي لا اجعلهما كلتاهما. طبعا واجعل لوجهك مقلتين كلتيهما لضرورة الشر. كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. طبعا هذا كما ورد في الحديث، القلب بين أصابع الرحمن، والبينية هذه لا تقتضي أو لا تستلزم المماسة. المبتدئ يردون هذا الحديث يقولون لأن البينية كما ذكر الرازي نحن لا نشعر بأصابع الرحمن في هكذا، نحن لا نشعر بأصابع الرحمن. سبحان الله، هل البينية دائما تقتضي المماسة؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وذكر الشيخ الإسلام أربعة أمور في الواسطية، أن البينية لا تستلزم المماسة. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. إذن لا بد أن تحرص على هذا القلب، وكما في الحديث على أن في الجسد مضغة إذا صلحت. الفائدة الأخيرة اللي هي الخاتمة، عدم الانتصار للنفس. واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. الكمائن جمع كنين، وهي الخفايا كما ذكر فيه، هي الخفايا والغرائز والشهوات التي تكون في النفوس، وأمراض النفوس كثيرة جدا الله أعلم بها، ولكن المهم هنا أن نحذرها. سماها كمائن لأن الكمين أخطر ما يكون، ما تتوقع ما حصل للصحابة في غزوة حنين، 3500 من الكفار لأنهم أخذوا كمينا محكما، كادوا أن يزلزل الأرض تحت 12,000. إن الكمين هذا أخطر شيء، لأنه أنت ما تتوقع، أنت تظن أن نفسك كذا وأن كذا، لا لا لا، فيها من الأمراض ما لا يعلمها إلا الله عز وجل. لذلك يقول واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. المهان الذليل لما يكسر تكون مثله، وإذا انتصرت لها شعرت أن هناك شيء من المرض في نفسك مع ذلك تنتصر لها تكون كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. هكذا ضبط الموقد، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي كطفي الدخان بالنار بالنيران الموقدة، موقد النيران أي النيران الموقدة أو الموقدة.
يعني شيخ يطفي الدخان بنار،
أي يريد أن يطفي الدخان، كيف يزيد في النار، زدت في النيران يزيد الدخان، كما يقولون كم يزيد الطين بله. يقول إذا انتصرت لها تزيد الأمراض لا تنتهي، كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. نعم طبعا هذا أفضل، هذا أحسن. فيه أيضا الشيخ أظن ضبطه بموكد، ولكن كيف يكون المعنى؟ ما ذكره هو
موكد مكان الميقات،
لأن هذا طفي الدخان بموكد النيران، أصلا الدخان وين يكون؟ في موكد النيران، فلا يسلم. موكد النيران هو الموضع، وأنت تريد طفي الدخان.
يقصد يعني ما يقصد إن إذا أردت أن تطفئ النيران اذهب إلى موقد سيارته بتدفئ الدخان اذهب الى موقد النيران. ما يقصد ابن القيم الله اعلم، ويقصد انك دي تطفئ الدخان زدتها لايقاد النيران لانتصارك للنفس.
اذا تكون كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران بماذا؟ لا يكون مذكورا، يكون ناقصا على هذا. يريد أن يطفي الدخان في موقد النار بماذا؟ لا يكون مذكورا على هذا. أما إذا قلنا بموقد النيران الجملة تكون كاملة بزيادة النيران، يعني أي بالنيران المؤقدة وهو الموقدة. والله أخبر وهو أصدق قائل أن ليس ينصر عبده بأماني. الله عز وجل أخبر وهو أصدق القائلين أن الله عز وجل لا ينصر عبده بالأماني فقط، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل السوء سيجزى مثلها أو يعمل الحسنى يفز بجنانه. هذه وصية ناصح، هذه وصية ناصح ولنفسه وصى، هذه وصية ناصح في الحقيقة يقول لنفسه وصى. وبعد لسائر الإخوان، أولا وصى لنفسه ثم لسائر الإخوان. تفضل.
قال رحمه الله: فاجلس إذا في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان، إحداهما النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. واحكم إذا في رفقة قد سافروا يبغون خاطر هذه الأكوان، فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران. فأتى فريق ثم قال: وجدته هذا الوجود بعينه وعياني، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان، فهو السماء بعينها ونجومها، وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان، وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس النيران. هذه بسائطه ومنه تركبت هذه المظاهر، ما هنا شيئان، وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان، وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان، وتظل تلبسه وتخلعه، وذا الإيجاد والإعدام كل أوان، ويظل يلبسها ويخلعها، وذا حكم المظاهر كي يرى بعيان، وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان، أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران، فيكون كلا هذه أجزاؤه. هذه مقالة مدعي العرفان، أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني، فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود. فهذه قولان، أولاهما نص الخصوص وبعده قول ابن سبعين، وما القولان؟ عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان. والكل شيء واحد في نفسه، ما للتعدد فيه من سلطان، فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحسب
أن ها هنا شيئان. نعم، هنا بدأ التحكيم، وهذا المجلس الذي رسمه ابن القيم رحمه الله بهذه الطريقة من أروع ما يكون. كل فريق يأتي ويدلي بدلوه ويذكر حجته ورأيه، ثم هذا الحكم الذي نصب نفسه للحكم بين الفرق هذا يحكم على هؤلاء الفرق فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن. يعني أول ما تتذكر لابد أن تتذكر أن جلوسك للرحمن وليس للنفس ولا للشيطان، فتكون مخلصا في ذلك. إذن ما الذي يجب؟ إحداهما النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. في بعض النسخ الأول يقول هنا، يقول هنا المحقق في النسخ المطبوعة كلها الأول النقل، وهو مخالف لجميع النسخ، ولعله تغيير لما جاء في المتن من تأنيث المذكر، وقد مر مثله في البيت 228. هنا إحداهما النقل، هذا لا يستقيم، ولذلك لعلهم جعلوا غيروا وقالوا الأول النقل. وهذا الاختلاف في التذكير والتأنيث لضرورة الشعر هذا موجود عند ابن القيم، من ذلك ما سبق عندنا في 228: لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان. المفروض يقول قد جاء به الحكمان. أنث الفعل مع أن الفاعل مذكر لضرورة الشعر. فيقول في جميع النسخ إحداهما. إذن أنت تحكم بأمرين، وكما قال الشيخ ابن تيمين هنا التي ذكرها هي ثلاثة: الأول النقل الصحيح، النقل الصحيح من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هذا هو النقل الصحيح، وبعده العقل الصريح، الصريح من كل شيء خالصه، والعقل الصريح هو العقل السليم، السليم من الشوائب من الملوثات، لأن العقل هناك عقل صريح وهناك عقل فطري وعقل مكتسب. هذا العقل المكتسب أنت تظنه عقلا فطريا ويكون قد أثر فيه فلان وعلان، الإنسان لا يشعر به. فيقول العقل الصريح وهو العقل السليم وفطرة الرحمن. طبعا هناك فرق بين الفطرة والعقل، العقل يكون بالاستدلال والفطرة لا تحتاج إلى استدلال، الفطرة لا تحتاج. نحن لما نذكر أدلة العلو نذكر منها أدلة العقل، الدليل العقلي والدليل الفطري. الدليل الفطرة هي أشبه ما تكون بنداء النفس، ولذلك هي دائما تؤيدك إذا كنت على الحق. متى؟ إذا لم تكن قد لوثتها به. أما إذا انطمست فهي تكون مصيبة. أما العقل فيكون بالاستدلال. إحداهما النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. إذن أنت يا حكم، يا أيها الحكم، انظر في ما يأتيك به هؤلاء الطوائف، وانظر إلى القول الذي يوافق النقل والعقل والفطرة واحكم له به، لأن هذا هو الصحيح. إذن ليس هناك تعارض بين النقل والعقل، بل النقل الصحيح يؤيده العقل الصريح وكذلك الفطرة. واحكم إذن. كم بقي؟
11.
واحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان، فاطر هذه الأكوان يعني ينظرون فيه من حيث المبدأ، من الذي فطر هذه الأكوان؟ من هو؟ ما هي صفاته؟ هؤلاء كلهم سافروا وهدفهم واحد، فترافقوا في سيرهم، ترافقوا في سيرهم، سفرهم كان واحدا وكانوا مجتمعين في سفرهم في بداية سفرهم، ولكنهم تفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران، تفارقوا وهم متحيرون، نذهب يمينا نذهب شمالا شرقا غربا، هذا يقول المطلوب هناك وهذا يقول المطلوب هناك، فتفارقوا مع أنهم كانوا مجتمعين في بداية السير، فترافقوا في سيرهم أي في البداية، وتفارقوا عند افتراق الطرق، لأن كل واحد عنده طريق، كل واحد عنده مسلك، كل واحد عنده منهج للوصول إلى المطلوب، فاختلفوا. إذن من هنا الحكم سيستقبل النتائج، سافروا كلهم وبحثوا، وبعد البحث جاء الجميع ويقدمون بضاعتهم للحكم. وابن القيم هنا بدأ بأخبثهم، أخبث تلك الطوائف، والذي يقول عنه في الأخير، وهذه الحقيقة ينبغي أن تحفظ، يعني يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. انظر في أنواع الكفر في العالم، ستجده جزءا يسيرا من كفر هذه الطائفة. مثلا الشرك النصارى يعبدون من؟
عيسى.
ها؟
عيسى.
أي أيوة، وهو يعني على كل حال هو جزء من كفر هذا الفريق، للأسف يعني من الفرق التي غزت العالم الإسلامي، لأنه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني غر الناس بأمرين، صلاح الظاهر لأنه متنسي متزاهد زهد عنده، وصلاح ما يدعيه، هذا الذي غر الناس. ولذلك تجد الآن سبحان الله حتى الذين يعني يخالفونهم يعني كثير من الناس إلى الآن تجده يعني يشك في كفر ابن عربي، وتجد مثل هذه الدراسات الضخمة. طبعا هذا جزء منها، الكتاب التذكاري، محي الدين ابن عربي في الذكرى المئوية الثامنة لميلادي، هذا الكتاب الجمهورية العربية المتحدة وزارة الثقافة، والذين كتبوا فيه المقدمة للدكتور إبراهيم مدكور من أشهر من كتب في الفلسفة، له كتاب في الفلسفة في مجلدين عندي. الباب الأول حياة ابن عربي ووسائل درسه، فصل الأول ابن عربي في دراساتي، له دراسات كثيرة هذا الدكتور أبو العلا عفيفي، أسماء لامعة في ميدان الثقافة. الثاني كنوز في رموز، كنوز في ماذا؟ الدكتور محمد مصطفى حلمي، سبحان الله هذا الرجل له كتب جميلة جدا في العقيدة السلفية، هذه كيف هذه الرموز عنده يعني. الثالث طريقة الرمز عند ابن عربي في ديوانه ترجمان الأشواق، الدكتور زكي محمود نجيب معروف. الفصل الرابع، الفصل الخامس أبو مدين وابن عربي، الدكتور عبد الرحمن بدوي، هذا الآن ولفت فيه رسائل علمية في منهجه في الفلسفة، عبد الرحمن بدوي كتابه كتبه مطبوع. الفصل السادس محي الدين ابن عربي وغلاة الصوفية، هناك صوفية أغلى منه أكثر. أكثر غلوا منه. الأستاذ عباس الزاوي الباب الثاني آراؤه، الفصل السابع فلسفة الأخلاق الصوفية عند ابن عربي الدكتور توفيق الطويل، الثامن المعرفة عند محي الدين ابن عربي الدكتور محمد غلاب، هذا أيضا له كتاب الألوهية عند المتفلسفة وهكذا، كتاب نقلت منه بعض الدكتور محمد غلاب. الفصل التاسع الأعيان الثابتة في مذهب ابن عربي والمعدومات في مذهب المعتزلة الدكتور أبو العلا والغلا عفيفي. الفصل العاشر نصوص تاريخية خاصة بنظرية التوحيد في التفكير الإسلام دكتور عثمان يحيى. الباب الثالث أثره. الفصل الثاني عشر الطريقة الأكبرية دكتور أبو الوفاء التفتازاني. الفصل الرابع عشر وحدة الوجود بين ابن عربي وسبينوزا، هذا أحد المستشرقين الدكتور إبراهيم بيومي مذكور. يعني جهود تهدر في تلميع مثل هذه هؤلاء الزنادقة. أذكر في رسالتي كنت كتبت في ترجمته هو الزنديق المعروف الذي راجع حط عليه وكأنني فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني المشاهدة، هذا هو، هذه نتيجة بحثه. ما ثم موجود سواه وإنما غلط اللسان فقال موجودان. فعلا كما قرأت عليكم نهاية البيت هذه يعني دقيقة جدا من كلام الكفر الذي عند هذه الطائفة ما تجدها لا عند الكفار ولا عند المرتدين. تفلسف وتفنن في الكفر شيء عجيب. ما ثم موجود سواه وإنما غلط اللسان فقال موجودا. سبحان الله. يقول الشيخ ابن عثيمين يعني معنى كلامه أننا نحن كلنا واحد. وجلكم الله نحن وكذا أيضا واحد. وهو فهو السماء بعينها ونجومها، فهو السماء بعينها فهو نجومها هكذا يعني نجومها، فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان. الحسبان هي الصواعق أيضا البرد والعجاج، ما أدري هو الذي أنتم تطلقون عليه العجاج أو شيء آخر الغبار. وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل. الثقيل هذا لتكملة البيت يعني الترب، ليس هناك ترب خفيف وترب ثقيل، يقصد التراب. وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران. نفس ذي النيران أي النار، هذه العناصر الأربعة التي كان يقول بعض الفلاسفة القدماء أن هذه هي بسائط الأكوان. هذه بسائطه، بسائط ماذا؟ أجزاؤه. بسائطه أي هذه أجزاؤه. ومنه تركبت هذه المظاهر. ما هنا شيئان، ليس هناك شيئا. وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها، هو يحتاج إليها وهي تحتاج إليه. وهو الفقير لها هو يحتاج إليها لأجل ظهوره فيها، لولا هذه المخلوقات ما كان يحتاج إليها لأجل ظهوره فيها. كفقر الروح للأبدان، الروح ليست مما ترى أليس كذلك؟ آثارها هذه نعلمها بالنظر إلى البدن. وإلا كيف سنعرف أن هذه الروح تتكلم وهذه تمشي وهذه بالنظر إلى البدن؟ فالروح مع أنها هذه المدبرة إلا أنها تحتاج إلى البدن، لأن البدن مظهرها، وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقاني، أي وجودها الحق. فالبدن المظهر، الروح تحتاج إليه مع أنها هي المدبرة، والروح هي هو الأصل. تمنيت أنه لم يطل في حكاية كلامه. يقول: وتظل تلبسه وتخلعه وذاك وذا الإيجاد والإعدام كل أواني. يقول تظل هذه المظاهر، هذه الموجودات، هذه العوالم، تظل تلبسه، أعوذ بالله، وهذا هو الإيجاد، وتخلعه، وهذا هو الإعدام. إذا أرادت الوجود تلبسه، إذا أرادت الإعدام تخلعه، هي التي تلبسه وهي التي تخلعه. وذا الإيجاد والإعدام كل أواني، هذا هو الذي هو الإيجاد وهو الإعدام. ويظل يلبسها، هو أيضا يظل يلبسها إذا أراد الظهور، ويخلعها إذا أراد الاختفاء. وذا حكم المظاهر كي يرى بعيانه، طيب يرد عليهم على هؤلاء الزنادقة، يرد عليهم السؤال أن الموجودات كثيرة، كيف تقولون كلها شيء واحد؟ كيف يعني يستقيم هذا؟ طبعاً عنده جواب: وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان. يقول: أليس هناك ذات واحدة من البشر أو من الحيوانات؟ وهذه لها أعضاء كثر، وهكذا تكثر الموجودات كالأعضاء الكثيرة في المحسوس الواحد. وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس، أنت تجد هذا البشر مكون من كذا ومن كذا ومن كذا، هو في الأخير واحد. أو كالقوى في النفس، قوة البصر، قوة السمع، قوة كذا، قوة كثيرة، ذلك واحد وأيضا متكثر. أو كالقوى في النفس، ذلك الشخص واحد بالنظر إلى العين، متكثر بالنظر إلى كثرة القوى. قامت به الأمران، طبعا المفروض يقول قام به، قامت تأنيث الفعل، مع أن الفاعل مذكر، هذا لضرورة الشيء. قامت به بهذه العين الواحدة الأمران: التكثر و كونه واحدا بالنظر إلى الأعضاء كذا، وبالنظر إلى العين واحد. فيكون كلا هذه أجزاؤه، هذه مقالة مدعي العرفاني، يكون هو الكل والمظاهر أجزاء. أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني، فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود، فهذه قرآن. قول ابن عربي أنه كل وهذه الموجودات أجزاء، وقول الزنديق الثاني أنه كلي والمظاهر جزئيات. طيب، طبعا الكل، هناك فرق بين الكل والكلي. نكتب التعريفات حتى نتذكر. الكل هو ما تركب من جزئين فأكثر، ما تركب من جزئين فأكثر، والجزء ما تركب منه ومن غيره كل. يعني الكل يقابله الجزء. طيب الكلي يقول، يقولون ما لا يمنع نفس تصوره، ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. والجزئي ما كان معناه لا يقبل في الذهن الاشتراك. طيب بالنسبة للإنسان، الإنسان هو كلي وجزئياته زيد وعمر وفلان. ومن خصائصه أن الجزئي يطلق عليه أيضا الكلي. مثلا هذا زيد يطلق عليه أيضا أنه إنسان، أليس كذلك؟ فالجزئي بمعنى الفرد، بمعنى الفرد. وهذا الفرد يطلق عليه أيضا الرام، يعني هو يطلق عليه أنه إنسان، ويطلق عليه أنه زيد كفرد. أما الكل فهو يتركب من الأجزاء. كل جزء لا يطلق عليه الكل. مثلا المسجد هذا أي مركب من الجدران ومن السقف ومن كذا ومن كذا، أليس كذلك؟ الجدار لوحده لا يطلق عليه المسجد، واضح؟ في الكلي يطلق عليه، أما في الكل لا يطلق عليه. إذا قلت لشخص ابني لي بيتا واكتفى بالجدار، يقال له أنت ما، أليس كذا؟ عرفت الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي؟
بس الكل يا شيخ
يتركب من أجزاء، وكل جزء من أجزائه لا يطلق عليه الكل، واضح؟ الكل، الكل يتركب من أجزاء. والكلي أيضا، الكلي هو مثل ما يقولون الجنس والفصل، هو أيضا عام وتحته أفراد. هذه الأفراد إذا ذكرت تمنع الاشتراك. مثلا زيد، هو زيد لا يطلق إلا على شخص واحد. من خصائصه أنه يجوز أن تطلق عليه أيضا الكل، الكلي تقول عنه أنه إنسان مع أنه فرد من أفراده. أليس هو فرد من أفراد الكلي؟ أي ما ذلك تطلق. أما الجزء والكل لا يطلق عليه. طيب في النهاية إيش الفرق بين القولين؟ ليس هناك فرق، ليس هناك فرق. هو لما يقول الفرق بين يعني القولين أن أحدهما يقول النسبة بين العالم والله عز وجل كنسبة الكلي والجزئي، والثاني يقول كنسبة، كأنك يعني كأنك في تحقيق. ليس هناك فرق، ليس كذلك؟ ليس هناك فرق. فلذلك سيأتي العفيف التلمساني يقول هذا كله غلط، غلط في الحس. يقول هذه طبيعة الإنسان، والكل شيء واحد في نفسه، ما للتعدد فيه من سلطان، لا كل ولا جزء ولا كل شيء واحد. وكما قلنا هذا القول قول الزنادقة، وأخبث قول قيل في الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم.
الجزئي هو الذي لما تذكره يمنع